الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله،
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
والصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اليوم شهر صفر المظفر، والإمام أحمد رضا توفي في شهر صفر المظفر، وفي باكستان ليلة ثانية منه، وأنا في دولة هناك ليلة ثالثة. تعالوا بنا نستحضر النيات لرضاء الله تعالى ونيل الأجر. أكون حاضرا من بداية مذاكرة المدينة إلى آخرها لتعلم الدين. أجتنب العبث بالملابس أو الرأس أو اللحية ونزع خيوط البساط واللعب بالأصابع والالتفات والكلام والاتكاء والتسبب بسوء النظر لأحد برفع إحدى الركب إذا لم يكن على العورة لباس مناسب، والاتكاء على الركب والإشارة والانشغال بالآخرين والقيام والذهاب ونحوها. أجلس على ركبتي ما أمكن لتعظيم العلم الدين ولفهمه. أستمع بكل اهتمام مطرقا إلى الأرض، أفسح في المجلس للآخرين وأصبر عند التدافع وأبتعد عن النزاع والتحديق. أسجل الملاحظات الهامة وأقوم بالتردي والترحم والتنزيه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حسب المواضع المناسبة، كما أقوم باجتناب القهقهة وأطرق البصر إلى الأرض للتعود على حفظ البصر. وفي نهاية المذاكرة أبتدئ بالسلام ومصافحة الناس وأقوم بالجهد الفردي وأتبسم عملا بالسنة. أجر مذاكرة المدينة الجارية وكل ما عندي من الأعمال الصالحة التي نلتها برحمة الله تعالى أقوم بإيصال ثوابها إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وإلى جميع الأنبياء والمرسلين، الخلفاء الراشدين، أمهات المؤمنين، جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم، الأئمة المجتهدين، العلماء العاملين، جميع السلف الصالحين، المفسرين والمحدثين، وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا شهداء كربلاء وأسراها، أهل البيت الطاهرين كلهم، أئمة المذاهب الأربعة والطرق الأربعة الصوفية، وأعلى حضرة صدر الشريعة قطب المدينة، صدر الأفاضل الحاج المفتي فاروق، الحاج مشتاق، الحاج زمزم رضا، وجميع الدعاة والداعيات المرحومين، ولا سيما العاملين والعاملات على جوائز المدينة، ومن يسافر في قافلة المدينة 3 أيام كل شهر. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمي راشد من مدينة كراتشي. يقال إن المطر رحمة، فكيف ذلك إذ إنه يسبب إصابة الأذى؟
الله، قد سمى الله تعالى في القرآن الكريم المطر ماء مباركا، أي كثير البركة. ولكن السؤال كيف أصبح نقمة؟ لو لم ينزل المطر ماذا كنت ستشرب؟ أليس هذا رحمة؟ كذلك وبماذا كنت ستطبخ الطعام؟ لأن الماء الموجود في الأرض مصدره المطر، حيث تشرب الأرض الماء. بعد هطول المطر نحفر الآبار ونستخرج الماء منها وهكذا نشرب. لو لم ينزل المطر لما نبتت الزروع والفواكه والحدائق، ولما كان لدينا شيء لنأكله. ما رأيك الآن؟ أخبرني، هل هذه كلها نقمة؟ طبعا لا، بل كل ذلك من فضل الله علينا بسبب المطر الذي قال عنه القرآن ماء مباركا. فكيف يمكن أن يكون نقمة؟ تتحول النعم إلى نقم بما كسبت أيدينا. على سبيل المثال أنت من كراتشي، شوارعها تسبب لنا المشاكل، وكذا حفر الأزقة ومجاري الصرف الصحي، فتلك الأسباب تسبب مشاكل بلا شك. وإن سافرت خارج كراتشي أنصحك أن تخرج في رحلة دعوية لمدة عام مع دعاة مركز الدعوة الإسلامية، وسترى أن في بعض الأمكنة تهطل الأمطار الغزيرة ما يتراوح بين 100 و200 إنش، وعلى الرغم من ذلك يذهب الماء كله. لا تذهب بعيدا عن باكستان، اذهب إلى سريلانكا، تنبت الخضرة فيها بكثافة وتهطل الأمطار بغزارة، حتى يقال لو زرع أحد خشبا لنبت. يأتي السياح من أنحاء العالم كله لمشاهدة الخضرة، تهطل الأمطار هناك بمعدلات أعلى بكثير من أي مكان آخر. ترى هناك الجبال الخضراء والزرع، وترى الحشائش والنبات. رأيت أسطح المنازل في سريلانكا، كانت تبنى عندنا أيضا قبل زمان، وأما الآن فلا تجد مثلها. رأيت هناك أسطح المباني كانت من قراميد منحدرة كزاوية مائلة بهذا الشكل، حتى لا تبقى قطرة ماء وتسيل من تحتها، بل تسيل عليها فورا. أما عندنا فنبني الأسطح إما بلا انحدار أو بانحدار غير صحيح، لذلك يجتمع الماء عليها فيبدأ يقطر الماء منها، ولا سيما إذا كانت الأسطح ضعيفة. فعلمنا أن هذه المشاكل ليس بسبب المطر، بل هي بسبب طريقة بنائنا، يجب أن نبني بطريقة صحيحة. كذلك كانت الشوارع منحدرة، إذا هطلت الأمطار مقدار 1000 إنش يسيل الماء على أطرافها فورا، يجف بدقائق. أما الآن وأنا في خارج باكستان فينزل المطر دون أن ترى أثره، وهذا كله لجودة نظام الصرف الصحي هنا. فإذا ما تجمع ماء المطر في بعض حفر الأزقة لا ينبغي أن نقول بأنه نقمة، فقد يجتمع الماء في بيوتنا أيضا، كأن تسد بالوعة الماء بسبب الشعر. أخي، إن عددت هذه المشقات نقما ومصائب فلن تستطيع أن تعيش في هذه الدنيا، لأنك ستواجه بعض الصعوبات والتعب حتما. على كل، المطر هو نعمة ورحمة من الله لعباده، إلا أنه قد ينقلب على الإنسان فيصير نقمة. فلا توجد قاعدة إلا ولها استثناءات يا أخي.
كان الناس يطلبون من الله غيثا.
نعم نعم، غيث بمعنى مطر غزير يجلب الخير. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا نافعا غير ضار. طبعا إذا بقي المطر يهطل غزيرا فسيتضرر الزرع وتهلك الحقول، وبالتالي لا ينبغي أن يقال المطر نقمة، بل يقال إن شوارعنا ومجاري الصرف الصحي غير سوية، هذه هي النقمة. بل حتما هي نقمة، لأن بسببها نشك في المطر ونقول عنه إنه نقمة. نعم، نقول إنه نقمة. بعض الناس يبنون بيوتهم على السواحل فتأخذها السيول، ثم يعيبون الأمطار، لا يعيبون أنفسهم. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
اسمي طلعت مقصود بات، وأنا من مدينة سيالكوت بباكستان. أكل الطعام في الإناء الخشبي هل له فضيلة؟ أرجو الإجابة على السؤال.
يجوز أكل الطعام في إناء الخشب، كما ورد في الحديث أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وقد أخرجه البخاري. لا أتذكر هل كانت لديه قصعة خشبية واحدة أم أكثر، والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل. وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا سيدي، الإمام أحمد رضا خان الهندي رحمه الله تعالى كم كان يجيد من العلوم والفنون؟
ذكر في ترجمته رحمه الله أنه كان يتقن 70 علما وفنا، ولعل هذه العلوم في العصر الحاضر توزعت على أكثر مما ذكرناها، والبعض منها نحن لم نعرف عنها شيئا ولم نسمع أسماءها أصلا. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل. وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سماحة الشيخ، اسمي محمد سجاد العطاري، أنا من المشاركين في دورة تربية المدرسين في كراتشي. أسألك يا سماحة الشيخ، لقد مرض شخص فقال له أحد أصحابه اقرأ سورة الجن 7 مرات على سبيل الرقية ثم أنفث على نفسك، وعندما فعل زاد المرض. لماذا؟ أرجو الإجابة من فضلكم.
لقد قلت سبب زيادة مرضه هو الرقية لا غير. أولا يجب التحقق من ذلك، هل زاد المرض بالرقية أم بغير الرقية؟ لا يمكن لنا الوصول إلى الحقيقة. يحتمل أنه لو لم يقرأ الصورة لزاد المرض أكثر، وببركة الرقية لم يزد بذلك الحجم. وثانيا لا نستبعد أن قراءته لم تكن صحيحة أبدا، بأنه قرأ بأخطاء مما يفسد به معنى الكلام وأصابه الضرر، ولذلك لا يمكن الجزم ما إذا كان المرض قد زاد بسبب قراءة سورة الجن على سبيل الرقية. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل. وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
يا سماحة الشيخ، في برادفورد في بريطانيا اجتمع الإخوة للمشاركة في المذاكرة المدنية عن طريق النت.
ما شاء الله. الله جل جلاله.
فضيلة الشيخ، عدد الفقراء في العالم أكثر بكثير من الأغنياء كما أننا نشاهد ذلك. إذا مات أحد من الفقراء والمساكين فلا يحضر في جنازته إلا قلة، بينما إذا مات غني يحضر في جنازته عدد هائل من الناس. سيدي، لماذا هذا التفريق في المجتمع الإسلامي؟ ومع الأسف هذه الظاهرة تزداد يوما فيوما. ولماذا لا يحضر الناس في جنازة الفقير والمسكين إن مات، ولا يقومون بالاعتناء به وبعيادته إن مرض وبمؤاساته، بينما هذه فرصة عظيمة لنيل الثواب؟ ماذا ينبغي أن نفعل؟ ما رأيك في هذا الصدد؟
نعم، مع الأسف لو مرض فقير لا يأتي أحد لعيادته. ينبغي لنا أن نسعى في مؤاساة الفقراء من باب الدعوة إلى الخير أيضا، لأن هؤلاء هم الذين يقبلون الدعوة ومن ثم يساعدوننا في نشرها، لذا ينبغي أن نقوم بمواساتهم أكثر من الأغنياء لكي نقترب إليهم ونعمل الأعمال الدعوية سويا، لأننا سنقوم ببدء حملة ملء المساجد بالمصلين. هل تتوقع أن يحضر الأثرياء في جماعة صلاة الفجر؟ هل رأيتم غنيا يوقظ الناس؟ انتبهوا إخوتي، ليس جميع أهل الثروة هكذا، وإنما أنا أقول إن غالبيتهم هكذا، وإلا فإننا نرى بعض الأثرياء الصالحين وملتزمين بصلاة الجماعة. أما أن يوقظ ثري الناس، فلم أرى أحدا بهذه الصفة. أنا لا أرى إلا الفقراء، هم من يوقظون الناس لصلاة الفجر. أنصحكم بعيادة المرضى الفقراء، هم الذين يساعدونكم في النشاطات الدعوية. أما الأغنياء فإنهم لا يقومون بها إلا نادرا. قد تقولون لي إن بعضهم يساعد المركز بالمال، فمن وفقه الله لهذا إن كان ماله حلالا فليدفعه للدعوة فجزاه الله خيرا، وإن لم يكن كذلك فالمركز لا يحتاج إليه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أيها الإخوة المسلمون، ليس المال كل شيء في الحياة حتى تشتغلوا في تحصيله دائما، لأن المال لا يجلب السعادة بل يمنعكم عن الأعمال الدعوية بشكل عام. يجب أن يكون هناك من يقوم بالتوجيه لأصحاب المال. على كل، عندنا أغنياء يحبونني ويسمعون كلامي المر بسعة صدر ولا يبتعدون عني بل يتأثرون، الحمد لله، هذا ما أحسن الظن بهم. وإلا فالأغنياء يولون على أدبارهم ولا يعودون، بينما يوجد أغنياء يساعدون مركز الدعوة الإسلامية بمالهم بفضل الله، اللهم ارزقهم ما ينفعهم في الدارين. ليتهم يساهمون أيضا في المجال العملي بالسفر في الرحلة الدعوية لسنة أو سنتين، أو بوقف حياتهم للإسلام، أو القيام بمحاسبة النفس، هذا فيه خير لهم في الآخرة طبعا، فإن زادوا فيه فهو خير لهم وهو خير بفضل الله تعالى. على كل، ينبغي أن نعود المرضى الأثرياء وكذا الفقراء ونعزيهم، إلا أننا نفضل تعزية الفقراء وعيادتهم على الأغنياء.
هم يفرحون بها كثيرا جدا، إنهم
طبعا تذكرت من كلمة الفرح حادثة وقعت في بداية نشأة المركز في مدينة تاتا. عقد الاجتماع ليومين، أعتقد بأنك لم تكن منتسبا له بعد. كان بجوار الاجتماع نهر، دخل طفل فيه وكان عمره يتراوح بين 10 و12، وكان حينئذ الفصل صيفا حسب ما أعتقد، وأنتم تعرفون أن الأطفال لا يأخذون الأمور بشكل جدي. غرق الطفل في الماء وبطبيعة الحال استشهد، فالغريق هو شهيد. كان هذا الطفل من حيدر أباد. ذهبت في رحلة دعوية إلى حي الطفل، فتقدمت بواجب العزاء ووجدنا والد الطفل وبعض أقاربه مجتمعين في بيته، فقمنا بواجب التعزية هناك. ثم أجابني والد الطفل بكلام حيرني جدا، لقد قال: يا سيدي، صحيح أن ولدي قد مات، لكنه قد مات ميتة حسنة. لو لم يمت ولدي لما أتيت أنت وأصحابك إلى هنا. من حسن حظي أن أمثالكم الطيبين والصالحين جاءوها هنا، لقد كان رجلا فقيرا. لقد قال هذا الفقير: لا تأتي مثل هذه الفرص لأمثالنا. هكذا كانت انطباعاته. الفقراء يفرحون بتعزيتهم، لذلك ينبغي أن نشاركهم أحزانهم ليقتربوا منا، ومن ثم نتمكن من إصلاح أجيالهم ونعود الأغنياء بحذر، لئلا نقع موقع اتهام. كأن يقال لو عز الأغنياء فقط أو سار معهم يمكن أن يقال أن فلانا يتملق إليهم. على كل، من فوائد عيادة الفقراء وتعزيتهم أننا نتمكن من إصلاح أجيالهم ونساعدهم في النشاطات الدعوية. ومن تقدير الله أن الداعي الأول للمركز كان من الفقراء، وإن كان يملك ثروة إيمانية. يا إخوتي، عن موضوع الفقراء والأثرياء، يقول الإمام الغزالي رحمه الله كلاما رائعا عن الفقراء الذين يشتكون بأنهم فقراء ومساكين. يجب عليهم أن يتفكروا في كلامهم. طبعا يتحدث الإمام بشكل عام، أقصد طبعا الإمام الغزالي، له قول مأثور: العجب ممن يتعجب، إذا رزقه الله عقلا وأفقره فمن أفاض عليه المال من غير علم فهو يقول: كيف منعني قوت يومي وأنا العاقل وأفاض على هذا نعيم الدنيا، وهو الغافل الجاهل. وإلى هذا أشار علي رضي الله عنه إن عقل الرجل محسوب عليه من رزقه، هذا يدل على أن من يعطى الرزق الواسع يعطى العقل القليل. ثم قال الغزالي: والعجب أن العاقل الفقير ربما يرى الجاهل الغني أحسن حالا من نفسه، ولو قيل له هل تؤثر جهله وغناه عوضا عن عقلك وفقرك لم تنع عنه، فإذا ذلك يدل على أن نعمة الله عليه أكبر. إن قبل ذلك فهذا يدل على أنه لا يوجد فيه شيء من العقل. أجل، العقل نعمة عظيمة، وبه تتم معرفة الله ومعرفة الجنة والنار. إيمان صاحب العقل ليس إلا قويا، والجاهل يتبع الوساوس. لا أقول إن جميع أصحاب الأموال جهلاء، ولكن أكثرهم مغفلون، هم منهمكون في الملذات والرغبات والمعاصي أيضا، يلهون ويعبثون ويرتكبون الفجور. أما الفقراء فهم نسبيا أقل منهم تكبرا. إن فكر صاحب العقل فيما قلت لأكد ما ذكره الإمام الغزالي رحمة الله عليه: من يسعى وراء الدنيا ويقيم البنوك في دول مختلفة ويفتح الحسابات في البنوك الدولية ويجمع المال من هنا وهناك ويعقد الصفقات التجارية ويفتح المحلات والمراكز التجارية وفروع الشركات ليس بذكي بل هو أحمق، يضيع الوقت، لأن اللحظات القيمة هي التي كان ينبغي أن يمضيها في ذكر الله، ولكنه هو يمضي وقته ويضيعه في جمع المال، ومن ثم لا يجد فرصة للعودة إلى الله تعالى، لأنه قد يخاف من السرقة والنهب، وقد يكون قلقا على عدم استقرار الأسعار. المهم يمضي وقته في القلق والخوف والاضطراب. لو أمعنتم النظر في سير الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين لعرفتم قل ما كان فيهم أثرياء، ومع ذلك كانوا أذكياء العالم، لأن كل ذي مال ضعيف العقل. طبعا نحن لا نعمم هنا، قول الإمام الغزالي رحمه الله إن أصحاب المال ناقصو العقل يحمل على العموم، أما الصحابة الأغنياء كسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، كان سيدنا من أغنى الصحابة، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرهما رضي الله عنهم، فهؤلاء هم معدودون جدا حسب ما نعرف أحوالهم وقصصهم، أما الباقون فلم يكونوا إلا فقراء ومظلومون اعتنقوا الإسلام وتمسكوا به وتحملوا المصائب بجميع أنواعها، كما في الحديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نشأ الإسلام في الصحابة الفقراء والمساكين المظلومين جدا، لو كان الثري عاقلا لما فكر في زيادة المال، فكلما زاد المال زادت المحن وزاد الابتلاء أيضا. من الذي يدعي ويقول إني مستعد لحساب يوم القيامة؟ لا أحد سيقول ذلك. نقول بكل ثقة إن اسمعوني جيدا، إن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كسب مالا حلالا وعن طريق مشروع تماما بلا شك، لأن جميع الصحابة عدلاء ويدخلون الجنة قطعا، لأنها ليس فيهم أحد فاسق. وعلى الرغم من ذلك إن آخر الصحابة ممن يدخلون الجنة هو عبد الرحمن بن عوف، وذلك التأخير بسبب حساب المال الحلال. تخيلوا ذلك، عبد الرحمن بن عوف يتأخر بدخول الجنة بسبب حساب المال الحلال، فما بال هؤلاء الأغنياء لا يميزون بين الحلال والحرام، فيقول لك إني أدفع زكاة كل ذرة من المال ومالي كله حلال، ولا أظلم أحدا ولا أكل حق أحد ولا أخدع في البيع والشراء ولا أخلف ديون الناس ومالي كله حلال. لا، ليس كذلك، قد يأكل المال الربوي، ولو كان لا يعلم بسبب عدم معرفته بالمسائل الفقهية التي تتعلق بالكسب والتجارة. تعلم التاجر لمسائل التجارة فرض، وإلا يقع في المعاصي دون أن يعلم، ومن ثم يدعي أني أجتنب الحرام ولا أكل مال الآخرين. أجل، قد يكون صادقا فيما يقول، ولكنه يقع في الحرام جهلا، لأن المرأة في بعض الأحيان يدخل في الربا بسبب أخطاء بسيطة لا يعلمها، ولذلك يجب تعلم المسائل الفقهية التي يعمل فيها. المهم، أغلب الأثرياء لا يعقلون. حذاري، إن كان لك صديق من الأغنياء أن تقول له إن إلياس قال أنت أحمق وأنت حقا غبي، لأن بمثل هذا الكلام يصيبه الأذى، وهذا لا يجوز ولو كان صديقا حميما. أنا لم أسمي أحد الأغنياء، وإنما قلت كلاما عاما، وأنا لا أقول هذا الكلام أول مرة في حياتي، بل أنصح الأغنياء دائما وأنبههم إلى ذلك وهم يبتسمون. لا بأس بما يقول لنا الشيخ، لا يغضبون مني بل يستحسنون ويبتسمون. عدد كبير من الأغنياء يحبني والحمد لله، ويفهمون أنني أرشدهم إلى طريق الحق وأنني أبعدهم عن النار لأنها طريق خطير. طبعا هذا الأمر لا يحتاج إلى الشرح لأني لا أعمل إلا للخير. الغني ليس عدوا، بل الجميع يحب الغني. لماذا؟ لأنه يقدم الهدايا، ومن منا لا يحب ذلك؟ أما الفقير لا يهدي إلا بطاقة تهنئة أو مجرد رسالة. طبعا صاحب الثروة يهدي هدية حسب قدرته، وبالتالي من لا يحب الأغنياء؟ ولكن لا ينبغي هذا الحب أن يمنعنا عن قول الحق. المهم أن لا نتكلم إلا بالحق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا نعمة إعلاء كلمة الله تعالى ويبارك فيها.
صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها.